بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 60.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد، قبل أن نبتدئ بقراءة الجزء المتبقي من الفائدة السابعة أو الثامنة المتعلقة بالمجهول، أود التعقيب أو البيان حول ما سبق ذكره من أقسام الرواة الذين أو من جهات انتفاع المجهول بالرواية عنهم، حيث أننا قلنا بأن القسم الأول هو قسم من لا يروي إلا عن ثقة، والقسم الثاني هو قسم الأئمة الحفاظ الذين هم المرجع في معرفة صحيح السنة من سقيمها ومن أئمة الجرح والتعديل، وإن كانوا لم يعرفوا بالتحري أو لم يعرفوا بصيغة أدق، لم يعرفوا بكونهم لا يرون إلا عن الثقات، بل أنهم يروون عن الثقات وعن الضعفاء. قلنا مثل سفيان الثوري الذي يضرب به المثل لهذه الطبقة من العلماء. الذي أود أن أضيفه على هذه الطبقة حتى يتبين المقصود، أولا أن هذه الطبقة، وأظن ذكرت هذا في اللقاء الماضي، أنهم لا يروون عن شديد الضعف، أن هذه الطبقة معروف عنهم أنهم لا يستجيزون الرواية عن شديد الضعف. هم وإن كانوا لا يتحرون، يعني بمعنى أنهم قد يروون عن الضعيف، لكن لا يصل بهم إلى درجة أنهم يروون حتى عن الكذاب والمتهم الشديد الضعف. تساهلهم هو أنهم قد يروون عن الضعيف المردود الحديث، أما أن يصل بهم الأمر إلى الرواية عن الكذاب فهذا لا يحصل. وقلنا حتى إنهم لما ذكر لهم رواية سفيان عن الكلبي قالوا إنما كان يروي عنه على جهة التعجب، فحمل ذلك عنه على جهة الرواية، وإلا هو ما كان يستجيز الرواية عن مثل الكلبي. وبذلك يتضح أمر معين، وهو أنهم لا يروون عن المتهمين أو عن شديدي الضعف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لبيان قوة روايتهم عن شيوخهم، يتضح من جهة أنهم أصلا هل يكثر في شيوخهم الضعفاء أمثال هؤلاء العلماء؟ يعني الآن نحن نقر أن في شيوخهم ضعفاء، نقر أن في شيوخهم ضعفاء، لكن هل الضعفاء كثيرون في شيوخهم أم من الأكثر والأغلب أنهم ثقات ومقبولون؟ لا شك أن أمثال هؤلاء الأئمة غالب شيوخهم من الثقات والمقبولين. الأمر الثالث، يعني طبعا ما دام أن غالب شيوخهم من الثقات، أو أكثر، بلاش نقول غالب، أن أكثر شيوخهم من الثقات، هذا يرشح الأمر الذي ذكرته لكم، وهو أن نعتبر روايتهم عن شخص أنها تقوي حال هذا الشخص، ولا يكفي هذا وحده، لابد أيضا من الضميمة التالية، وهي أن هؤلاء الضعفاء الذين رووا عنهم، هل روايتهم عنهم كانت مع السكوت عن بيان حالهم وضعفهم، أو مع ظنهم أن السامع لا يعرف ضعفهم، أو لا، لا يتصور أن هؤلاء العلماء وهم أئمة النقد أنهم كانوا يروون عن الضعيف الذي يخفى ضعفه على عامة الناس، ولذلك حتى لما انتقد على الثوري بعض الضعفاء انتقد عليه بعض من اشتهر عنهم الضعف، لأن أمثال هؤلاء العلماء هم أهل الغيرة والحمية والتمييز، هم يعرفون أن الله عز وجل قد أوكل إليهم بيان مراتب الرواة، هم الحكم في معرفة الضعيف من غيره. فإن سكت عن بيان ضعف الراوي فهو لعلمه أنه مشهور بالضعف عند السامعين. انتبهتم يا إخوان؟ وسكوته عن ذكر ضعفه هذا يدل على أنه مشتهر عند غيره، هذا إذا سكت. أما إذا ضعفه وروى عنه عندها يكون هذا خارج عن القاعدة طبعا، خلاص تضعيف الصريح أقوى من مجرد روايته عن ذلك الشيخ. فيبقى هناك عدد يسير من الرواة وهم محل النزاع، وهم من لم نجد فيهم جرحا ولا تعديلا. هؤلاء هم الذين تقوي رواية أمثال هؤلاء العلماء حديثهم إذا رووا عنه بضميمتين ذكرناهما في اللقاء الماضي. الأولى أن يكون من الطبقات العليا، كأن يكون من التابعين أو من أتباع التابعين. طبعا لما استثنينا هذه الطبقات أو خصصنا هذه الطبقات؟ لأن أولا من جهة الأفضلية، تفضيل الله عز وجل لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وأنه لم يفشوا الكذب إلا في الطبقة التالية لهم. الأمر الثاني أن هذه الطبقات ممن يحتمل منها التفرد أيضا، حتى لو تفردت فالتفرد منها مقبول بخلاف الطبقات المتأخرة، حتى لو كان الراوي ثقة فإنهم لا يقبلون منها التفرد، يحملون على خطأ على النكارة على ما شابه ذلك. وإذا أكثر من مثل هذه الروايات شكوا حتى في عدالته في الطبقات المتأخرة بخلاف الطبقات المتقدمة، وهذا كنا قد قررناه في لقاءات سابقة. ثم أيضا قلنا لابد من مراعاة الضميم الثانية، لابد من مراعاة حال حديثه، فإن كان في حديثه نكارة أيضا واضحة جلية هذه تكون أقوى من مجرد رواية مثل هذا الإمام عنه وأنها مقوية لحاله، فلابد من النظر في حديثه. إذن إن حصلت الصورة في تقوية مثل هؤلاء الرواة العلماء في الراوي الذي يعني لا أقول إن حصلت لكنها تتضح بصورة أكبر في الراوي الذي يكون لم يتكلم فيه جرحا ولا تعديلا ويكون من الطبقات الأولى التابعين فأتباعهم ولم يروي حديثا منكر، لم يكن حديثه الذي يرويه عنه أو يروى عنه منكر، يعني لم تتضح دلالة على ضعفه، ممكن حتى نعبر بهذا ليشمل من تكلم فيه صراحة أو من روى حديثا منكرا، لأن رواية الحديث المنكر ترد ربما التوثيق الصريح فيه فضلا عن التوثيق الضمني له. فيعني أربي على هذه القضية حتى لا يظن أنه رواية مثل هؤلاء مطلقا تعد توثيقا وتقوية، وإلا أصبحوا مثل المرتبة الأولى، مرتبة من لا يروي إلا عن ثقة. وإن أبيت ونازعت حتى بعد هذه الضمائم كلها فلا شك أنك ستعتبر هذه قرينة قوية على التوثيق، قرينة قوية على التوثيق، ولا يعني تنزل على أن تكون قرينة صحيحة وقرينة قوية دالة على قوة هذا الراوي وعلى عدالته وضبطه. فتراعى عند النظر في حديث كل راوي. وسيأتي إن شاء الله من خلال الأمثلة التي نقرأها الآن من كلام الخطيب البغدادي أن العلماء بالفعل راعوا هذا الأمر، وأن هناك رواة لم يروي عنهم إلا رجل قد عرف بأنه لا يروي إلا أو يروي عن الضعفاء وعن غيرهم، لكن قوى العلماء حديث هذا الرجل بالضمائم التي ذكرتها لكم مع كونه مجهولا لا يعرف. نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان لم يروي عنهم غير أبي إسحاق السبيعي، ومثل الهزهاز ابن ميزن لا راوي عنه غير الشعبي، ومثل جري بن كليب لم يروي عنه إلا قتادة. قلت: قد روى عن الهزهاز الثوري أيضا. قال الخطيب: وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وهذا مما قدمنا بيانه والله أعلم. قلت: قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد، منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم، وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن، وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه والله أعلم.
نعم. بعد أن تكلم ابن صلاح عن أقسام المجهولين الثلاثة وأحكامهم، نقل كلاما للخطيب البغدادي يقول إنه نقله من أجوبة لمسائل سئل عنها، وهذا من الأمور التي استغربت من ابن الصلاح، حيث إن هذا الكلام وأوضح منه ذكره الخطيب في الكفاية. يعني غريب أن ينقل من جزء غير مشهور غير معروف، مع أن هذا الكلام بل وأشمل منه أوسع منه مذكور في كتاب ما أكثر ما نقل منه ابن الصلاح في كتابه، وهو كتاب الكفاية. وكلمة الخطيب في الكفاية تشبه كلامه هنا، يعني مشابهة كبيرة، إلا أنها بالفعل فيها شيء من السعة والبسط أكثر من هذه الأجوبة التي نقل عنها ابن الصلاح. فقال مثلا في كتابه الكفاية: المجهول عند أصحاب الحديث وكل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. أريد أن نقف أولا مع كلمة الخطيب هذه في تعريفه للمجهول. يقول: المجهول عند أصحاب الحديث، فانتبه لأنه هنا يتكلم عن المجهول عند أهل الحديث، يعني في اصطلاح أهل الحديث، ولا يقرر مثلا المجهول عنده في الصلاح هو حتى يقال هذا الصلاح والخاص، لا، عند أصحاب الحديث. يقول: هو كل ما لم يشتهر بطلب العلم، كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. يظهر من هذا التعريف، أو يمكن نقسم هذا التعريف إلى فرعين، يمكن نقسمه إلى فرعين. الفرع الأول: وكل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، هذا القسم الأول. القسم الثاني: ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. طيب، ما هو معنى القسم الأول، أو ما هو مراده بالقسم الأول؟ وكل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به. مسألة ما عرفه العلماء به هذه قد تكون ظاهرة واضحة، يعني من لم يعرف العلماء أنه قد طلب الحديث، ما هو مشهور بأنه ممن طلب الحديث وجلس إلى المحدثين وسعى في جمع الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام ورحل في ذلك، من لم يعرف العلماء بطلب العلم، هذا مجهول، يكون مجهولا. طيب، ما معنى قوله من لم يشهر بطلب العلم في نفسه؟ الذي يظهر لي أن المقصود به في هذه العبارة يعني من لم يطلب الحديث بالفعل في الواقع، فهو لم يطلب الحديث، لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، يعني هو نفسه بالفعل ما طلب العلم، ليس من طلبة العلم أصلا، أو أن العلماء لم يعرفوه بطلب العلم. طبعا كلا الأمرين ما
لها واحد، لأن من لم يعرف العلماء بطلب العلم سيحكمون عليه بأنه لم يطلب العلم حسب ما ظهر له، ومن لم يطلب العلم في نفسه لن يقول العلماء بأنه قد طلب العلم لأنه ما طلب العلم. انتبهتم؟ فيكون يعني القسمين أو الفرعين نتيجتهما أنه من لم يطلب العلم أو لم يعرف بطلب العلم عند العلماء، فهذا هو المجهول. ومن خلال هذا التعريف تعرف أنه قد يكون الراوي ثقة ومجهول في نفس الوقت. كيف؟ قد يكون لم يروي إلا حديثا واحدا لكنه ضبطه وهو عدل، فيكون على حسب هذا التعريف لم يطلب العلم فهو مجهول، ومع ذلك هو ثقة بمعنى أنه عدل ضابط لما روى. وهذا يؤكد لكم أن المجهول عند العلماء يطلق بمعنى أوسع مما يطلق عند المتأخرين، وأنه قد يجامع الوصف بالثقة. طيب شوف ايش يقول الخطيب في القسم الثاني، قال: ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. القسم الثاني: من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، لم يروي عنه إلا شخص واحد. وقلنا لكم بأن هذا القسم يقصد به لوصفه بالجهالة إما يكون اصطلاحا، يعني يكون الراوي يوصف بأنه مجهول ومع ذلك يمكن أن تعرف عدالته من خلال تعرف وثاقته من خلال مثلا الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، إذا كان الراوي عنه تفيد روايته عنه العدالة الظاهرة، ومن خلال ضبط سبر حديثه ومعرفة أنه ضابط، وعندها بالفعل أيضا يمكن أن يوصف بأنه مجهول مع كونه ثقة. وقد يكون مقصود الخطيب هنا أي الذي لم تفد رواية الراوي عنه معرفة عدالته الظاهرة، كرواية الضعيف مثلا عن رجل مجهول لا يعرف، أو بصورة أصح رواية غير العدل، من ليس بعدل، رواية الفاسق عن رجل مجهول، هذه لا تفيد العدالة إذا تفرد بالرواية عنه، لا تفيد حتى العدالة الظاهرة. فقد يكون مراد هذا أو هذا، إلا أن سياق الأمثلة التي ذكرها بعد ذلك تدل على أنه أراد المعنى الأول لا المعنى الثاني، أنه أراد المعنى الأول، لأنه ذكر جماعة من الرواة تفردوا بالرواية عن شخص واحد، بل منهم من لا يروي إلا عن ثقة كالشعبي، فالشعبي ممن لا يروي إلا عن ثقة، وذكره ممن تفرد بالرواية عن بعض الأشخاص، فمعنى ذلك أنه قد يوصف أيضا بأنه مجهول من جهة أنه لم يروي عنه إلا رجل واحد، وقد يوصف بأنه ثقة من جهة أنه قد روى عنه الشعبي، والشعبي لا يروي إلا عن ثقة. انتبهتم يا أخوان؟ طيب، فيعني يجب أنك تفارق الآن بين كلام الخطيب وبين كلام ابن الصلاح، وعليه تتعامل مع كلام المحدثين بما يقتضيه كلام ما في الصوت غريب شوي لا لعلها مثلا وهذا حق المسجد هذا. طيب، فإذا خرجنا بأن كلام الخطيب يحمل على الاصطلاح القديم للمجهول لا للاصطلاح الحديث في المجهول أو في تعريف المجهول. ثم ضرب أمثلة، سنقف مع هذه الأمثلة أيضا قليلا. قال: مثل عمري ذي مر وجبار الطائي وسعيد ابن ذي حدان لم يروي عنهم غير أبي إسحاق السبيعي. عمرو ابن ذي مر لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي فعلا، يعني بحكم أكثر من واحد من أهل العلم، واستخدمت أيضا الحاسب الآلي فلم أجد أنه روى عنه إلا أبو إسحاق السبيعي صحيح، لكن وجدت أن الحاكم أخرج له حديثين وصحح له كلا الحديثين، فمعنى ذلك أنه أقل أحوالي حسن حديث، أقل أحوالي حسن حديث، هذا أبو إسحاق السبيعي يتفرد عن عمرو ابن ذيمر. طيب، جبار ابن القاسم الطائي يروي عن ابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى، وأيضا لم يروي عنه غير أبي إسحاق السبيعي، ولم أجد فيه كلاما ولا ما يدل على عدالته ولا على عدم عدالته، فيبقى مجهولا حتى نجد ما يدل على عدالته أو عدم عدالته. سعيد بن ذي حدان روى عن سهل بن حنيف، وعلقمة روى عنه أبو إسحاق السبيعي أيضا متفردا عنه بالفعل، ولم أجد أيضا أحدا روى عنه غير أبي إسحاق، لكن ورد فيه يعني أمران يدلان على أنه محكوم عليه بقبول الحديث. الأمر الأول أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال ربما أخطأ، وقلنا بأن الراوي إذا ذكر ابن حبان وقال ربما أخطأ دل ذلك على أنه قد سبر حديثه ووجده لا يستحق أن يذكر في المجروحين، وأنه أولى به أن يذكر في الثقات، لأنه لو وجد أن خطأه يصل إلى درجة الرد لذكره في المجروحين. فما معنى ذكره في الثقات مع قوله ربما أخطأ؟ هذا يدل على أن خطأه لم يصل به إلى درجة الرد، وهذا يدل على أنه اعتنى بهذا الراوي وسبر أحاديثه، بخلاف الراوي الذي يذكره ولا يذكر فيه شيئا ولا يكون من المشهورين ولا من شيوخه، فهذا قد يكون من ضمن الرواة المجهولين الذين أوردهم في كتابه الثقات والذين لا يعرفوا عن أحوالهم شيئا، بخلاف من قال فيه ربما أخطأ. الأجل من ذلك أن أبا زرعة الرازي ذكر هذا الراوي في كتاب أسامي الضعفاء وقال عقبه صالح. طيب، تقول لي على أي وجه أورده في كتاب الضعفاء؟ وجدت أنه ذكر أكثر من راوي، يعني في راويين أو ثلاثة غير هذا، وقال عنهم أيضا صالح، أو وثقهم في الجرح والتعديل أو حكم بقبولهم في الجرح والتعديل، فظهر لي أن مقصوده بهذا الكتاب كما يظهر من عنوانه أيضا، لأنه سمى أسامي جماعة من الضعفاء ومن تكلم فيه من المحدثين، أنه أراد أن يذكر جماعة ممن يضعفهم أو تكلم فيهم غيره، وإن كان بعضهم مقبولين عند أبي زرعة، فيكون إذن هذا الراوي مقبول عند أبي زرعة. كيف قبله؟ أنا بسأل كيف قبله؟ وجد أنه روى عنها أبو إسحاق السبيعي ولم يروي حديثا منكرا، فحكم عليه بالقبول، مع أن بعض أحاديثه عن هؤلاء الصحابة مفاريد، غالبها أثار حقيقة ليست أحاديث مرفوعة لكنها مفاريد، مع ذلك قبل حديثه. وأبو إسحاق السبيعي من التابعين، سمع البراء بن عازب وغيره من الصحابة، بل رأى علي بن أبي طالب، يعني أدرك علي بن أبي طالب ورأه وإن لم يسمع منه، فهو من أواسط التابعين إن صح التعبير. ثم لم يروي الراوي حديثا منكرا، لم يجد له حديثا منكرا يستحق أن يرد به حديثه. طبعا سيكون شيوخ أبي إسحاق السبيعي غالبا من كبار التابعين، هذه طبقة جليلة أيضا، الظاهر الخطأ في نفس الصوتين المكبر السماعة. طيب، فقبل حديثه وحكم عليه بأنه صالح الحديث أو صالح كما ذكرنا. طيب، الهزهاز بن ميزن، أولا ضبط هذا الاسم، الهزهاز واضح لا خلاف فيه، لكن ميزن نقل العراقي عن أنه يوجد في كتاب الجرح والتعديل مازن بالميم والألف، وورد في المطبوع ميزن مثل ما هنا تماما، والظاهر أنه اختلاف نسخ قديمة في الجرح والتعديل بميزن أو مازن، ومال العراقي لأنه يحتمل أن يكون مازن، وأن بعضهم أماله قال ما مثل نطق بعض العرب بإمالة الألف إلى الياء فكتبت بالياء، والصواب أنه بالياء لا بالألف، ويدل على ذلك أمر في غاية الوضوح، وهو أنه مضبوط في كتاب الكنى للإمام مسلم الذي بخط أبي الحسن ابن الفرات ميزا بكسر الميم، ضبط واضح لا شك فيه، ميزا الهزهاز بن ميزا، فالصواب فيه إذن أن يكون بكسر الميم حتى، لو كان ميزا صح يبقى فيه احتمال أن يكون مازن، لكن لما صار بكسر الميم أبعد هذا الاحتمال احتمالا أو بعدا كبيرا. يقول بالنسبة لهذا الراوي، يقول فيه ابن الصلاح قد روى عن الهزهاز الثوري أيضا، يعني روى عنه الشعبي والثوري. انتقد المزي هذا القول قائلا إن الثوري لم يروي عن الشعبي، فكيف يروي عن شيخ شيخي أو عن شيخ الشعبي؟ انتقد هذا القول بقوله المزي، انتقده قال كيف يروي الثوري عن الهزهاز وهو شيخ الشعبي والثوري لم يروي عن الشعبي؟ لكن هذا النقد في غير محله لأنه مصادم للنص، فقد صح عن الثوري أنه روى عن الهزهاز، وذكر ذلك الإمام أحمد في كتابه العلل، ذكره في موطنين بإسناد صحيح إلى الثوري أنه قال حدثنا الهزهاز بن ميزن ابن ميزن، فهو ثابت عن الثوري أنه روى بالفعل عن الهزهاز، وكونه ما روى عن الشعبي وروى عن الهزهاز قد يكون الهزهاز طال عمره وامتد به العمر فروى عنه الثوري أيضا، بل روى عن الهزهاز جماعة منهم مليح أبو وكيع، وكيع بن الجراح، الجراح روى عنه الجراح أبو وكيع، وروى عنه أيضا محمد بن موسى العتري، محمد بن موسى العتري، وهو الذي أورد الإمام مسلم ذكر الهزهاز في ترجمته، يعني ذكر أبا مالك محمد بن موسى العتري في كتاب الكنى له، ثم قال روى عن الهزهاز بن ميزن. فإذا أردت أنك تبحث عن ضبط الإمام مسلم لا ترجع ترجمة الهزهاز، ما له ترجمة في كتاب مسلم، إنما ورد ذكره في ترجمة أبي مالك محمد بن موسى العتري. فالمقصود أن قول الخطيب بأنه لم يروي عنه إلا الشعبي مستدرك، بل قد روى عنه غير الشعبي وممن روى عنه الثوري. والغريب أقول الغريب أن الخطيب البغدادي نفسه أورد حديث الثوري عن الهزهاز في تاريخ بغداد، أخرجه في تاريخ بغداد، وهو يقول أنه لم يروي عنه إلا الشعبي، وهذا يعني أمر طبيعي، فالسهو والغفلة قد تقع من أهل العلم، مع كونه هو نفسه روى حديث الثوري يعني عن الهزهاز، لكنه فاته ذلك لما كتب الكفاية أو لما أجاب عن هذه الأجوبة. الهزهاز قلنا أنه روى عنه الثوري والشعبي والجراح، وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، وهو مشهور من ناحية النسب، حتى ذكره خليفة في طبقاته في بني رؤاس بابن كلاب، و يعني أيضا ممن روى عنه كذلك زياد بن فياض الخزاعي، وروى عنه أبو مالك محمد بن موسى العتري كما ذكرنا آنفا، فروى عنه يعني أربعة ومعروف في النسب، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، فالصحيح أنه مقبول وثقة. ثم يقول ومثل جري بن كلب، المقصود أنه يعني هؤلاء أمثلة لمن لم يروي عنهم إلا رجل واحد. طبعا مظنة وجود هؤلاء الرواة أين نجدهم؟ في كتب الوحدان، كتب الوحدان، وعلى رأسها طبعا الكتاب الذي يكاد يكون هو المتفرد الموجود الآن، هو كتاب الإمام مسلم المنفردات والوحدان، وهو كتاب مطبوع للإمام مسلم. طبعا يوجد كتاب المخزون لأبي الفتح الأزدي، لكنه خاص بالصحابة الذين لم يروي عنهم إلا رجل واحد، أما كتاب مسلم فهو عام وشامل الصحابة وغير الصحابة. وهذه الكتب هي مظنة وجود المجاهيل، هذه الكتب مظنة وجود المجاهيل، لا يلزم أن كل من ذكر يكون مجهول بالمعنى الاصطلاحي الحادث، لأنه قد يكون لم يروي عنه لرجل واحد لكنه موثق من بعض أهل العلم أو من الراوي عنه كما ذكرنا. فعلى الاصطلاح القديم يمكن أن يوصف بأنه مجهول لكنه مقبول الرواية ثقة، لكن على الاصطلاح المتأخر إذا وثق لا يوصف بأنه مجهول. ثم يقول الخطيب: وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. يقصد ارتفع عنه اسم الجهالة بمعنى أنه ثبتت له العدالة الظاهرة دون الباطنة، إذا روى عنه اثنان ثبتت له العدالة الظاهرة دون الباطنة. والخطيب يرجح أنه لا يحتج إلا بمن عرفت عدالته الباطنة، لا يحتج إلا بمن عرفت عدالته الباطنة. لذلك يرى أن رواية الرجلين ترفع عنه اسم الجهالة. كيف يعني؟ إيش معنى ترفع عنه اسم الجهالة؟ معنى ثبت له شيء من العدالة، وهو أن يكون عدلا في الظاهر، وهو الذي سماه ابن الصلاح المستور، عدل الظاهر مجهول الباطن. فمن روى عنه عدلان أصبح عدلا في الظاهر دون الباطن. ولذلك يقول لا يثبت له حكم العدالة، أي العدالة بقسميها، العدل مطلقا وهو من ثبتت عدالته ثبوتا واضحا بينا، وهو من كان عدل الظاهر والباطن. ثم يستدرك ابن الصلاح على كلام الخطيب البغدادي. ولاحظ الآن أن منح الاستدراك هو محاكمة الخطيب على اصطلاحه هو، يعني ابن الصلاح يحاكم الخطيب على الاصطلاح الذي يراه هو للمجهول، لأنه يقول: قلت قد خرج البخاري في صحيح حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد منهم مرداس الأسلم إلى آخر كلامه، ثم قال: وذلك مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. شوف، يقول تصرف الصاحبين الصحيح يدل على أنهم قد يقبلون الرجل مع أنه لم يروي عنه إلا رجل واحد، وهذا خلاف ما يقرره الخطيب. ثم انظر ماذا فهم من كلام الخطيب، قال: وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا، فعند المجهول لابد أن يكون مردود، وهذا هو محل النزاع بينه وبين الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي يرى أن المجهول قد يوصف بأنه مجهول ومع ذلك يحكم بقبوله، أما ابن الصلاح فيرى أنه لا يكون مجهولا حتى يكون مردود. وقلنا المقصود بمردود إيش؟ أنه متوقف عن احتجاج به، هذا المقصود بالرد، أنه لا يعمل بخبره، لا أنه مردود بمعنى أنه يقطع بضعف حديثه، لا، وإنما يتوقف عن قبوله أو عن العمل به. نقد آخر حقيقة وجه إلى كلام ابن الصلاح من العلماء السابقين، وهو أن الأمثلة التي ذكرها هي أمثلة لصحابة، أمثلة لصحابة لم يروى عنهم إلى رجل واحد، والصحابي لا تضر الجهالة بحاله، بمعنى لا يضر أن يوصف بأنه مجهول، بمعنى أنه لا تعرف أخباره، لأن الصحابة كلهم عدول. فلو قال التابعي: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيكون لا شك أكثر جهالة من صحابي سمي ولم تعرف عينه، أكثر من صحابي سمي ولم تعرف أخباره وأحواله. ثم مرداس بن عمرو الأسلمي رجل معروف ومشهور في السيرة وفي التاريخ وفي النسب، كون ما روى عنه لرجل واحد هذا لا يستلزم أن يوصف بأنه مجهول على الاصطلاح المتأخر، يوصف بأنه مجهول على الاصطلاح المتقدم الذي لا ينافي وصف الراوي فيه بالجهالة، أن يكون أيضا مقبولا محتجا به. لذلك لا تنافي بين تصرف صاحبي الصحيح وبين القاعدة التي قررها حتى ابن الصلاح نفسه في المجهول، لأن المجهول إذا أطلقناه على الصحابي فإنما يقصد به أنه لا تعرف أخباره وأحواله، وإن كان معروفا بالعدالة والإتقان والضبط. ثم يقول: والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في للتعديل على ما قدمناه، يعني كأن ابن الصلاح رأى أن هذه المسألة راجعة إلى الخلاف في قبول تعديل الواحد، فمن قال بأنه لا يقبل إلا تعديل الواحد لا يقبل إلا تعديل الاثنين، يرى أن رواية الرجل عن شخص لا تنفع في رفع الجهالة عنه، ومن رأى أن العدالة قد تثبت بتعديل أو تزكية شخص واحد يرى أن رواية الرجل الواحد عن الراوي كافية في إثبات العدالة. وقد بينا لكم سابقا أن الصحيح في هذه المسألة بالفعل لا في باب الشهادة ولا في باب الرواية، أن هذا راجع إلى القرائن واطمئنان قلب الحاكم إلى العدالة، فإذا ظهرت له قرائن تدل على عدالة الراوي يكفيه ذلك في الحكم على عدالته، سواء روى عنه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة. وإذا ظهرت له قرائن تدل على عدم عدالته أو تغلب الظن بعدم عدالته، فأيضا سواء عدله واحد أو اثنين أو ثلاثة ممكن أن يرد خبر هؤلاء جميعا ما دام أن هناك قرائن تدل على خلاف خبرهم، وهي أقوى في الدلالة من خبر هؤلاء. فالمقصود أن الصحيح في هذه المسألة الرجوع إلى القرائن، فإذا كنا نقول أن الأصل فيها الرجوع إلى القرائن، وقد نقبل من لم يروي عنه إلا رجل واحد، فيكون أيضا وكذلك قلنا في التعديل نقبل تعديل الرجل الواحد، وأن رواية رجل واحد مفيدة للتزكية، إذن من المعقول جدا ومن المنطقي واضطرادا مع الحكم الذي قررناه أن نقبل أو أن نعتبر رواية الرجل عن شخص وانفراده بالرواية عنه تعديلا له، على حسب الطبقات التي ذكرتها لكم بالنسبة للرواة الذين ينتفع بروايتهم عمن روى عنه أو الذين لا ينتفع بروايتهم عمن روى عنه. طيب، وبذلك ننتهي من هذا المبحث الشائك ونبتدئ بمبحث آخر ليس ببعيدا عنه في يعني العسر. نعم، لا، من خلال تعريفه للمجهول، من خلال تعريفه للمجهول، حيث قال في تعريفه: كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، يعني ما صرح بأنه مردود أصلا، والوصف الذي وصفه به لا يدل على أنه له علاقة عنده أو يلزم من وصفه له بناء على هذا التعريف أن يكون مردودا، لأنه قد يكون الرجل كما يعني هل تشك أن الرجل قد يكون ليس له إلا حديث واحد ولم يروي إلا حديث واحد وقد يكون ثقة؟ وهل تظن أن هناك خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم أنه الرجل قد يكون ليس له إلا حديث واحد ويكون ثقة؟ نفس الخطيب البغدادي نقلنا لكم مرة عنه عبارة أنه يقول إن الرجل قد يكون له حديث واحد أو حديثان ويوثق، نفس الخطيب البغدادي يقول هذا، وهذا محل إجماع لأنه إذا كان معروف بالعدالة ثم لم يروي إلا حديث واحد وقد شورك فيه فعرفنا أنه ضابط وليس له حديث آخر أصلا، فما هو وجه التردد في قبول حديثي وصفي بأنه مقبول؟ لاحظت؟ وهو في نفس الوقت لم يطلب العلم أصلا، هذا لم يطلب العلم بدليل أنه لم يروي إلا حديثا واحدا، فهو اجتمع فيه أنه لم يطلب العلم إذن سيكون مجهول عند الخطيب، واجتمع فيه أنه مقبول الرواية حتى عند الخطيب كما قررناه لك، فيتبين بذلك أن الوصف بجهالة لا يناقض الوصف بالقبول عند الخطيب البغدادي. لاحظت شيخ؟ فإضافة لمراعاة يعني أحوال كلام العلماء المتقدمين، نحن بينا لكم من تطبيقات العلماء أنهم يطلقون المجهول على الصحابي ويطلقونه على من يوثقونهم أنفسهم، والخطيب يقرر المجهول عند أصحاب الحديث، فلو لم نجد حتى قرينه الأولى أن نحمل كلامه على الصواب، فنحمله على ما تقرر عند أهل الحديث. طيب، ونقول دائما ولو أن الخطيب أخطأ نقول أخطأ ما في مشكلة، يعني لو أنه قرر خلاف ما أذكره لك الآن وأن الوصف بالمجهول لا يطلق إلا على من يرد حديثه لقلنا كما قلنا في ابن الصلاح أخطأ الخطيب بدليل كذا وكذا وكذا، لكن ما دام أنه ليس هناك دليل على خطأه بل هناك ما يشير على أنه على الصواب فنحمل كلامه على الصواب لأن هذا هو اللائق بأهل العلم ما أمكن ذلك. نعم. هذا سؤال طويل شوية الإجابة عنه لكن له علاقة بالموضوع فأحاول أن أختصر الإجابة. يقول الأخ: هل ذكر ابن حبان للرجل في الثقات يدل على أنه ثقة؟ الجواب باختصار لا. ذكر ابن حبان للرجل في الثقات لا يدل على أنه ثقة عند ابن حبان. شوف الآن ما هو فقط نقول لا، بل لا يدل على أنه ثقة عند ابن حبان، يعني قد يذكر ابن حبان الرجل في الثقات وهو ليس بثقة حتى عند ابن حبان نفسه. والذي ترجح لي أن كتاب الثقات عند ابن حبان كالتاريخ الكبير للبخاري. الفرق بينه وبين التاريخ الكبير أن ابن حبان لا يذكر في الثقات من عرفه بالجرح، فيذكر في الثقات كل من لم يعرفه بجرح، وكل من لم يعرفه بجرح إما أن يكون مجهولا أو أن يكون مقبول الرواية. أما المجروح فيذكره في كتابه المجروح. فعنده الرواة قسمان: قسم مجروح يذكره بمجروحين وهو من عرفه بالجرح يقينا، وقسم غير مجروح وهذا يشمل المجهول والمقبول، المقبول سواء كان يعني ممن يحسن حديثه أو يصح حديثه، هذا يذكره في الثقات. عرفت شيخ؟ هذا الذي يترجح لي في شأن كتاب الثقات لابن حبان، ولذلك لا أرى أنه من الصواب أن يطلق القول دائما في كل ما ذكره ابن حبان في الثقات أن يقال وثقه ابن حبان بذكره في الثقات، ولكن قل ذكره ابن حبان في الثقات إلا أن يوثقه صراحة مثلا، أو أن يكون من شيوخه، أو أن يكون من المشهورين من الرواة المشهورين الذين لا يمكن أن يكونوا من المجهولين عند ابن حبان. مثلا لو ذكر في الثقات مثلا أبا بكر بن عياش، هل يمكن أن يكون مجهول عند ابن حبان وهم مشاهير الرواة؟ لو ذكر حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة ولا تكلم عنهم بشيء، نفترض يعني مثلا أنه ذكر أحد المشهورين ولم يتكلم عنهم بشيء، لا يمكن أن يكون مجهول عند ابن حبان، هذا لا يجهله أجهل طلبة العلم في هذا الزمن، فكيف بابن حبان؟ أيضا من ذكره وذكر فيه ما يدل على معرفته به كأن يقول يخطئ يغرب، هذا أقوى ممن ذكره هكذا دون بيان حاله. ثم نجزم في بعض الأحيان أنه لا يعرف الراوي كمن قال فيه هذا إنما لم أورده للاحتجاج وإنما أوردته للمعرفة، وهذه أحد أقوى الأدلة على أنه لم يؤلف هذا الكتاب بغرض بيان الثقات وحده. يقول أذكرت هذا الراوي لا للاحتجاج، لا لأن أجل أن يحتج به، ولكن لمجرد أن يعرف. إذن كتاب تاريخ مجرد بيان الرواة. انتبهتم؟ المقصود أدلة ذلك حقه يعني كثيرة، ولا أريد أن أطيل في بيان الأدلة الدالة على صواب القول الذي ذكرته لك، وأعود وأقول ولم يزل ترجيحا غير قاطع. هذا الكلام الذي ذكرته لك مجرد ميل وترجيح بأدلة تغلب الظن بأن هذا هو صواب التعامل مع كتاب ابن حبان، وما زلت لم أصل إلى درجة الخطأ في هذا الباب. نعم تفضل.
التاسعة: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته.
حيث أني وجدت العبارة مضبوطة في النسخة الأخرى لا يكفر في بدعته، وهو الصواب في هذا السياق.
اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته، وقال أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم ابن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، والله أعلم.
يعني هذه مسألة الرواية عن أهل البدع وحكم هذه الرواية، وهي مسألة شهيرة جدا ومن أكثر المسائل خلافا بين أهل العلم في تقريرها، وألفت فيها بعض الرسائل. فقبل أن ندخل في شرح كلام ابن الصلاح نريد أن نقرر قواعد أو أمور يجب أن يعني ينتبه إليها أثناء كلامنا عن البدعة. أولا تعريف البدعة في الاصطلاح، في اللغة معروف تعريفها في الاصطلاح، في تعريفات كثيرة، لكن من أجود التعريف التي وجدتها ومن أسهلها وأوضحها هو التعريف التالي: ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه. ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه. ويمكن أن يختصر اختصار كبير جدا فيقال ما أحدث في الدين من غير دليل. ما أحدث في الدين من غير دليل، طبعا المقصود من غير دليل أي من غير دليل صحيح يصح الاستدلال به. المقصود بالدليل أي الدليل الذي يصح الاستدلال به، دلالته صحيحة على المراد. وإلا لو أردنا مطلق ما يسمى دليل لدخلت كل البدع أو كل الأمور في أن تكون ليست ببدعة، لأن ما في صاحب بدعة تقريبا، يعني أغلب البدع وأكثر البدع أصحابها لهم شبه يسمونها أدلة، لهم شبه يسمونها أدلة، لكن المقصود أن يكون دليل صحيح. طبعا التعريف الآخر المشهور تعريف الشاطبي: طريقة في الدين مخترعة ظاهر الشريعة يقصد بسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، لكن أرى أن هذا أوضح وأسهل وأبين في الدلالة على المقصود فيكتفى به. هذا تعريف البدع، والظاهر أنه يعني إن شاء الله واضح عندكم معنى هذا التعريف فلا نشرحه. القاعدة الثانية والأمر الثاني التذكير بأمر ذكرناه عدة مرات، وهو لما تخفف العلماء في باب الرواية مع المبتدعة بخلاف أمرهم مع الفساق الفسق العملي كمرتكب الفواحش مثلا. هذا أمر ذكرناه أكثر من مرة، وهو أن الذي يرتكب الفواحش في الغالب غير متأول، في الغالب غير متأول، الذي يشرب الخمر مع شهرة تحريمها أو يرتكب الزنا مع شهرة تحريمه أو القتل قتل النفس بغير حق أو السرقة الاعتداء على أموال الناس بغير حق، هذه أمور ظاهرة التحريم معروفة التحريم، فالذي يفعلها لا يفعلها متأولا، لذلك هذا يدل على فسقه، وبالإجماع لا يقبل حديث الفاسق. وقلنا أدلة رد الفاسق الكتاب والسنة والإجماع. أما صاحب البدعة فالغالب أنه متأول، الغالب أنه متأول لذلك تخفف العلماء مع المبتدع. وهذا انتبهوا له يا إخوان، لأنه ملحظ مهم في طريقة التعامل مع المبتدع. يعني البدعة أمر خطير في الدين، وتعرفون كلام أهل العلم في التحذير من البدعة أكثر من تحذيرهم من بعض الفواحش أو من كثير من الفواحش، وبينوا سبب ذلك، وهي أن البدعة أو من أسباب ذلك أن البدعة صاحبها أبعد ما يكون عن التوبة، بسبب أنه يفعل هذا الفعل وهو يعتقد أنه على صواب، فكيف يتوب من أمره ويظن أنه قربى إلى الله عز وجل؟ أما الذي يرتكب الفواحش فهو يرتكبها وهو يعلم أنه عاصي لله عز وجل، فقد يوفق إلى التوبة وزواجر الكتاب والسنة والمواعظ والكذا قد تجعل في يوم من الأيام يتعب ويتوب من تلك المعاصي. أما صاحب البدعة فهو بعيد عن التوبة بسبب تأوله. فالبدعة خطيرة ولا شك، وكثير من البدع أو بعض البدع قد تكون أخطر من الفواحش المشهورة، لكن صاحبها لم يزل متأولا، وهذا الذي يخفف الأمر فيه من ناحية الرواية. لأننا نحن لما نرد رواية الفاسق؟ لما نرد رواية الفاسق؟ لأن فسقه يدل على عدم تعظيمه لحرمات الشرع، وعدم التعظيم لحرمات الشرع يجعلنا لا نطمئن إلى أنه لن يتعمد الكذب، ما دام أنه غير معظم لحرمات الشرع قد يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أما من عرفناه بتعظيم حرمات الشرع وخشية الله سبحانه وتعالى ومراقبته، فهذا يجعلنا نطمئن إلى أنه لن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الفاسق المتأول مثل المبتدع، هذا قد يكون معظم لحرمات الله كما ذكرنا آنفا، ارتكابه لهذه البدعة كان من جهة أنه متأول، فلم يفعل هذه البدعة وهو يعلم أنه مخالف لشرع الله عز وجل، لذلك يبقى عنده تعظيم لحرمات الله عز وجل. لذلك تخففنا مع المبتدع وتخفف العلماء مع المبتدع بخلاف تخففهم معه أو بخلاف حكمهم في الفاسق فسقا عمليا بأمور عملية أو بارتكاب الفواحش والمعاصي المشهورة. فراعي هذه المسألة وتذكرها دائما، لأنها في الحقيقة ستكون هي المحط في بيان حكم المبتدع على الراجح وعلى الصواب، أنه متأول ما زال معظم لحرمات الشريعة. يعني ليس كل مبتدع، لكن أغلب المبتدعة أو كثير المبتدعة متأولون. القاعدة الثالثة أو الأمر الثالث، وليس نقول قواعد، الأمر الثالث أو التنبيه الثالث، بيان ضابط الفرق بين البدع من جهة الغلظ والخفة. بيان ضابط الفرق بين البدع من جهة الغلظ والخفة. أولا، ليش نتكلم عن هذه المسألة؟ ليش نقول البدع منها ما هو غليظ ومنها ما هو خفيف؟ لأن البدعة كلما غلظت كلما يعني بعد احتمال التأول فيها. متى تغلظ البدعة كما يأتي؟ أو خلينا نقرر أول شيء ليش نحن نتكلم عن هذه القضية، نتكلم عليها لبيان متى نعتبر هذا الراوي متأول وما تعتبره غير متأول، أو ممكن نعتبرها قرينة على أن هذا الراوي مبتدع متأول أو مبتدع معاند غير متأول. هذا يرجع إلى عدة أمور، منها هل البدعة غليظة أو ليست بغليظة. متى نصف البدعة بأنها غليظة؟ بأحد أمرين، إما أن تكون متعلقة بأصل من أصول الدين العظمى، الأمر الثاني أن تكون الشبهة التي يرجع إليها المبتدع شبهة ضعيفة واهية، هذا يجعل البدعة غليظة جدا. أما إذا كانت الشبهة قوية متعددة من أكثر من جانب من أكثر من جهة، طبعا تبقى عند أهل العلم الرد عليها بين وواضح، لكن قد يخفى على كثير من الناس ممن لم يؤت العلم القوي بالكتاب والسنة قد يخفى عليهم الرد على مثل هذه الشبه. فإذن وأنتم لاحظوا أنه مرجع السبب الأول إلى الثاني، يعني أصول الدين الشبه في ما يخالفها أو ما يخالف الحق فيها ستكون في الغالب ضعيفة، لأن أصول الدين تكاثرت وتواترت الأدلة على إثبات الحق فيها في أدلة الكتاب والسنة. فمرجع السبب الأول إلى الثاني أيضا. لكن ليش أنا قسمتها إلى قسمين؟ لما قلت من سبب وصف البدعة إلى أو ضابط وصف البدعة بالخفة والغلظ هو أن تكون إما أن تكون في أصول الدين فنصف البدعة بأنها غليظة، أو أن تكون الشبه خفيفة فتكون أيضا غليظة وما سوى ذلك ليس بغليظ. لأن قد تكون البدعة في فرع من فروع الدين، انتبهوا يا إخوان، في فرع من فروع الدين ويبين للشخص أنه مبتدع، يعني تزال الشبهة التي عنده، تزال الشبهة التي عنده ويبقى شبهة خفيفة جدا مع أنها في فرع من فروع الدين، مع ذلك نصف بأن بدعته هنا غليظة مع أنها في فرع من فروع الدين. لكن لما أزلنا الشبهة القوية التي لديه ولم يبقى إلا شبهة ضعيفة جدا، صح أن يوصف هذا الرجل بأن بدعته غليظة، لأن في حقه أصبحت البدعة ظاهرة، والمفترض فيه أنه يرجع إلى الحق. انتبهتم يا إخوان؟ يعني لذلك قسمت السبب إلى قسمين، وإلا في الحقيقة في الغالب مرجع الأولى وهي إذا كانت البدعة في أصول الدين إلى السبب الثاني وهو النظر إلى خفة الشبه وقوة الشبه التي تؤيد البدعة. أيضا يجب أن ينتبه في هذا الجانب في الحكم على البدعة بالغلظ وبالخفة إلى الزمن الذي يعيش فيه الراوي والبيئة التي يعيش فيها. فمثلا أول من ابتدع بدعة القدر لا شك أنه يغلظ عليه أكثر ممن نشأ في بيئة كل من فيها من أهل القدر. ثم من نشأ في بيئة فيها هؤلاء، يعني غالبا فيها من يقول بالقدر، قد نغلط أيضا عليها الحكم أكثر ممن جاء بعد انتهاء هذه البدعة. يعني رد أهل العلم مثلا القول بخلق القرآن، قد نلتمس العذر لبعض من نشأ في زمن الفتنة أنه خفي عليه الأمر والشبه كانت كثيرة لديه، لكن بعد أن أكثر علماء الرد وأزاحوا الشبه وألفوا المؤلفات والمصنفات في الرد على هذه البدعة، لا نقبل من أحد أن يقول اليوم بمثل هذا القول بعد بيان الباطل فيها. مثلا الرفض أيضا أو التشيع أو ما شابه ذلك، يعني نراعي هذه القضايا، نراعي مسألة الشبه التي أو زمن الراوي والبيئة التي يعيش فيها، وهذا سيأتي إن شاء الله الاستدلال عليه من كلام العلماء من كلام أهل العلم. يفرق بين الرجل نشأ في بيئة كل أهلها من الرافضة، وبين الرجل جاء في وسط أهل السنة وترفض، فرق كبير بين هذا وذاك، بين بدعة في بداية نشأتها أو في قوة نشأتها والصولة والجولة لعلمائها والكلمة لأصحابها، وإذا أراد الإنسان أن يعرف الحق يذهب للعلماء المشهورين، والعلماء المشهورين في ذلك الوقت كانوا من أهل البدع، وبين رجل جاء في زمن كانت البدعة قد ماتت ورد عليها وأصبح علماء ذلك العصر وعلماء ذلك البلد يقررون السنة ويردون على أهل البدع. فرق بين من نشأ في هذه البيئة ومن نشأ في البيئة الأخرى. فالغلظ والخفة أيضا يرجع لهذه القضية، وهي متعلقة بأمرين السابقين، غلظ البدعة والشبهة وظهور الشبهة وعدم ظهور الشبهة وما إلى ذلك. لكن يعني حتى تعرف أنه قد يفرق العلماء في الحكم على راوي بسبب زمنه مراعاة لهذه القضية، مراعاة لهذه القضية. الأمر الرابع بيان الفرق بين البدعة الكفرية وبين البدعة غير الكفرية. في عبارات متعددة، مثل العبارة التي يذكرها ابن الصلاح هنا في مقدمة كلامه، اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته. طبعا هنا يقول اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، ولم يذكر حكم الذي يكفر في بدعته. لما لم يذكر؟ لأنهم محط إجماع، من كفر على التعيين، طبعا نقصد نحن هنا من كفر على التعيين ببدعته، هذا لا يقبل حديثه بالإجماع. مبتدع أقام عليه أهل السنة الحجة، نوظر وجودل وأقاموا عليه الحجة وانتفت موانع التكفير في حقه، وظهر أنه مصر إصرار المكذب على هذه البدعة، فهذا الذي يكفر ولا شك. تقول هل وقع ذلك؟ نعم وقع ذلك، فقد كفر العلماء ومن على رأسهم الشافعي اثنين من أهل البدع، أولهم بشر بن غياث المريسي، كفره الشافعي على التعيين. تقول هل له روايات؟ نعم له روايات، لبشر بن غياث المريسي له روايات، وذكر بعض رواياته الدارمي في كتابه النقد على بشر المريسي. يعني قد يقول القائل إنه بشر ما له روايات أصلا، فهذه في غير محل النزاع، نقول لا له روايات، ولا يتصور أصلا أن يوجد رجل في ذلك الزمن وليس له روايات. كذلك كفر الشافعي حفصا الفرد على التعيين لأنه ناظره وقام عليه الحجة، وكذلك بشر المريسي ناظره وقام عليه الحجة. والشافعي أعرف الناس بضوابط التكفير ومتى يكفر ومتى لا يكفر، فحسبك برجل كفره الشافعي بعد مناظرته. ثم أنبه هنا إلى قضية، أن الذي كفر الشافعي إمام من الأئمة، فما يحق لكل واحد أنه يجلس مع أحد المبتدعة ويقول والله قمت عليه الحجة، وأنا لكل ما أخشاه أنه يكون خرج هذا من مناظرة المبتدع وهو نفسه قلبه مليان بالشبه، إلا بالعكس قد يخرج بأنه تشككوا في السنة. يعني فلا أصلا لا يلجأ إلى مناظرة أهل البدع إلا من الأئمة وأهل العلم الذين لهم قدم راسخ في العلم، وعندهم قدرة بالفعل على إزاحة الشبه وعلى بيان الحق، وأصلا قدرة على الجدل وعلى المناظرة لم يؤتها كل إنسان. فكم من رجل من أهل العلم لكنه في باب الجدل ضعيف، تنقطع حجته بصورة سريعة وإن كان الحق معه. فأقصد من ذلك أنه لا يتصدى لمجادلة أهل البدع، وهذه بين قوسين ما لها علاقة بالدرس، إلا من كان قادرا على ذلك من أهل العلم الذين أوتوا المقدرة على الجدل وعلى إقامة الحجة على عباد الله عز وجل. إذن الذي يكفر ببدعته على التعيين بالإجماع، هذا يراد حديثه. من الذي يكفر على التعيين؟ أو متى نعرف أن هذا كفر على التعيين؟ من كفره أهل السنة والجماعة على التعيين، هذا هو الذي نعتبره كافرا. لأن أقول هذا لأن الحافظ ابن حجر في كتابه النزهة قال كلاما ظاهره أنه لا يمكن أن يكفر أحد ببدعة، لأنه قال إن الناس قد اختلفوا في أمور المكفرة، فكل فرقة تكفر الأخرى وكل حزب يكفر الآخر، إذن لا يقال بالتكفير أصلا، لأن إذا كفرنا هؤلاء هم يكفروننا ولم نخرج بنتيجة. وهذا منهج غريب في الحقيقة، يعني كأن الحق غير واضح. لما لا يقال مثل ما قلت لكم أن أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة إذا كفروا رجلا على التعيين فهو الكافر، لأنهم لن يكفروا إلا من كان كافرا في حكم الله عز وجل. فالصواب أن من كفره أهل السنة والجماعة فهو كافر، ومن لم يكفره أهل السنة والجماعة فليس بكافر. وتكفير أهل البدع لأهل السنة هذا لا يذيب الحق ولا يجعل المسألة غير بينة وغير واضحة، بل هذا يعد في مثالبهم وفي الأمور التي قد تكون من دواعي تكفيرهم، أنهم كفروا أهل السنة والجماعة الذين هم على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج أصحابه. طيب، نقول بيان الفرق بين البدعة الكفرية وبين البدعة غير الكفرية. نرجع إلى المسألة التي كنا فيها. لا شك أن هناك بدع يكفر أصحابها على الإطلاق دون مناظرة ودون جدل. مثل ماذا؟ مثل البدع الباطنية التي لا يقبل فيها الشبه، ما في شبه أصلا. مثل كثير من فرق الباطنية التي لا يشك أنهم يخالفون هذا المصحف مخالفة كلية، مخالفة من القرآن أعظم من مخالفة اليهود والنصارى للقرآن والسنة. فمثل هؤلاء لا يتردد في تكفيرهم، ويدعوا أنهم مسلمون، وإن شهدوا في الظاهر بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم لا شك أنهم كفار بإجماع أهل الإسلام كفرق الباطنية بالنصيرية، الدروز، يعني الإسماعيلية، كثير كثير من الفرق المشهورة المعروفة من فرق الباطنية. قد يدخل معهم أيضا القاديانية وأمثالهم من البدع العصرية. هذه بدع لا شك أنه يكفر صاحبها تكفيرا سواء أقيمت عليه الحجة أو لم تقم عليه الحجة، فهو كافر. لاحظتم؟ فمثل هذه البدع يكفر أصحابها على التعيين ولا يحتاج ذلك إلى مناظرة. ما سواها من البدع هي التي نقول بأنها بدع غير مكفرة، بمعنى أنه لا يكفر صاحبها إلا بعد إقامة الحجة، يعني هي بذاتها ليست كفرية، لا يكفر صاحبها إلا إذا أقيمت عليه الحجة وتبين أنه يستحق التكفير بعد إقامة الحجة عليه بانتفاء الموانع ووجود شروط التكفير الصحيحة التي يعرفها أهل السنة والجماعة، مثل ما كفر الشافعي حفص الفرد وبشر المريسي. طيب، الأمر الخامس، التفريق بين التفسيق بالبدعة وعدم التفسيق به. متى البدعة في ذاتها فسق، البدعة في ذاتها فسق، لكن فرق بين أن نقول بأن هذا فاسق ببدعته وبين أن نقول إنه مبتدع لكن لا يصح أن يوصف بأنه فاسق. متى يفسق الرجل؟ طبعا كل هذه الألفاظ يا إخوان قد تختلف فيها الاصطلاحات. قد يقول شخص كل بدعة فسق، فكل من ابتدع صح وصفه بأنه مبتدع يوصف بأنه فاسق، لكن يتبين المقصود الآن من خلال الشرح. أنا أريد أن أبين أن مقصودي بالفسق هنا الأمر الذي يتبين فيه أن الشخص غير معظم لحرمات الشريعة. فمتى يوصف الرجل المبتدع بأنه فاسق، يعني غير معظم لحرمات الشريعة؟ إذا ظهر لنا أنه غير متأول أو ليس له تأويل سائغ في بدعته، هذا نقول عنه بأنه فاسق ببدعته، وهذا هو الذي ترد روايته كما يأتي إن شاء الله. قد يوجد مبتدع آخر نفس البدعة لكن لا نصفه بأنه فاسق ببدعته، لأنه ما زال له تأويل سائغ في هذه البدعة، فهو معظم لحرمات الشريعة مع كونه مبتدعا. انتبهتم يا اخوان؟ طبعا ضابط وصفه بالتفسيق او متى نصفه بالتفسيق او لا هو ما ذكرناه آنفا، هو ان يغلب على ظني ان وجه تأويله سائغ، عندها اقول ليس بفاسق. واذا غلب على ظني ان تأويله ليس بسائغ هذا افسقه. طيب تقول لما لا يكفر، لما لا يكفر؟ يعني الآن هذا ما أشبهه بمن أقيمت عليه الحجة. نقول لا، هناك مرحلة وسطى، مرحلة وسطى بين التكفير وبين أن يحكم عليه أن يفعل البدعة ولا يفسق بها ولا يحكم عليه بأنه فاسق بالبدعة. متى هذا الأمر يحصل؟ شخص من أهل البدع له بدعة وبدعة غليظة من البدع الغليظة لكن ما أقيمت عليه الحجة، بدعة غليظة جدا كالتجاهم مثلا، هذا نفسقه لضعف الأدلة التي رجع إليها أو الشبهة التي سوغت له البدعة، هذا نفسقه ونحكم عليه بالفسق، بخلاف شخص آخر. وهذا ليس عاما، لا أقصد، لم أضرب مثل بتجهم إنه مع ذلك كل من نصب بأنه جهمي بأنه فاسق ببدعته، لكن أقصد من ذلك أن أكثر هؤلاء خاصة ممن يعني جاءوا بعد أن رد العلماء عليهم وتكلموا عنهم، هؤلاء يفسقون. ولذلك يندر أن تجد في الرواة من وصف بالتجهم الكامل، وإنما يكون فيه مثلا شيء من التأويل بالصفات فيوصف بأنه جهمي باعتبار أنه أول بعض الصفات، ولا يقصد بها الجهم الغالي في التجهم. انتبهتم يا أخوان؟ فالمقصود أنه في هناك مرحلة وسطى، وحتى أبين ذلك لكم أكثر. قد تأتي لرجل وترد على الشبهة التي لديه وتبين له أن هذه الشبهة غير صحيحة حول البدعة التي ابتدعها ويعتقدها، لكنه يصغر على البدعة لا تكذيبا لشرع الله عز وجل، ولكن من باب التقليد. يعني هو في نفسه يقول أنا ما استطعت إني أرد، لا لأن الذي البدعة التي اعتقدها باطل، ولكن لأني ضعيف، ولو أن علمائي ومشائخي وجدوا لردوا على مثل هذه البدعة. هل هذا أمر مسوغ له البقاء على البدعة؟ يسوغ له البقاء على البدعة؟ لا، لا يسوغ له البقاء على البدعة. لكن هل أيضا هذا يكفر بهذه البدعة؟ ما دام أن البدعة في ذاتها ليست كفرا لا يكفر بهذه البدعة. هذا ما أشبهه بمن يرتكب الفواحش لأي عذر كان، يعتقد أنه مثلا يجوز له في بعض الأحيان أن يشرب الخمر لأي حجة كانت، إنه والله فيها نفع، فيها فائدة، فيها كذا، يستخف. هذا صار استخفاف، يعني فعله هذا يدل على أنه ما ارتكب هذه البدعة إلا استخفافا، وإلا لو كان معظم لحرمات الدين التعظيم الصحيح الذي هو من صفة أهل العدالة لرجع إلى الحق وتبين له الحق. يتبين لك الآن أنه ممكن يكون الراوي مفسق ببدعته ونصفه بأنه معاند ولا يكفر ببدعة. واضح يا إخوان هذه مرحلة؟ يعني قد يوصف الراوي بأنه مبتدع ولا يفسق، وقد يوصف بأنه مبتدع ويفسق، وقد يوصف بأنه مبتدع ويكفر على التعيين، وقد يوصف بأنه مبتدع ويكفر سواء قيمت عليه الحجة أو لا، فيما لو كانت البدعة كفرية. يعني المبتدع ممكن نقسمه إلى أربعة أقسام على هذا. الأول من كان كافرا مطلقا سواء قيمت عليه الحجة أو لا، وهو من كانت بدعته كفرية كفرا بواحا صريحا كالباطنية. الثاني من يفسق ببدعته وهو المعاند، من ليس له شبهة أو دليل سائغ، من ليس له دليل سائغ ممكن نعذر به. الثالث من كيف؟ أي لا، الثاني من كفر على التعيين، الثاني من كفر على التعيين، يعني بدعته بذاتها ليست كفرا لكن أقيمت على الحجة وتبين له أننا يتبين لنا أنه معاند بل مكذب لشرع الله عز وجل، هذا الذي يكفر على التعيين. الثالث من يفسق وهو الذي سبق ذكره. الرابع من يوصف بأنه مبتدع وقد يكون رأسا في البدعة لكن لا يوصف بأنه فاسق لأنه يغلب على ظننا أن له دليل أو شبهة تسوغ له القول بمثل هذه البدعة، هو عند نفسه أنه على حق، والشبهة التي لديه يغلب على ظننا أنها عنده قوية بسبب أنه ما أقيمت عليه الحجة. انتبهتم يا أخوان؟ طبعا هذا كله أيضا يرجع إلى ما ذكرناه آنفا، إلى غلظ البدعة وعدم غلظها. يعني قضايا كثيرة تحوم في الحكم على الشخص المعين، ليس فقط يعني قضية أنه هل البدعة غليظة أو لا، هل الأمر الذي البلد الذي عاش فيها، البيئة التي عاش فيها التي سبق ذكره، يعني القضايا التي يجب أن تراعى عند الحكم على الشخص المعين. طيب إذا وصلنا إلى هذا الحد لا شك أننا سنتفق على أن من كان معاندا أي فسق ببدعته أنه لابد أن يكون مردود الحديث، لأننا نقلنا الإجماع على رد رواية الفاسق، وأدلة الكتاب والسنة تدل على ذلك. إذن من فسق ببدعته فهو المردود الرواية من أهل البدع، ومن لم يفسق ببدعته لا يكون مردود الرواية. وهذا هو الراجح في حكم المبتدع إلا بقيد يأتي ذكره إن شاء الله، يعني نضيف إلى هذا الحكم قيد آخر. فالأصل في رواية المبتدع أنها مقبولة إلا إذا تبين أنه فاسق ببدعته. لما؟ لأننا نحن إنما تخففنا مع المبتدع بحجة التأويل، فإذا ظهر لنا أنه غير متأول خلاص صار مثله مثل الذي يرتكب الفواحش، يرد روايته. وأما ما دام أنه متأول فتقبل روايته. وقلنا أن هذا حتى لا يخص البدع الاعتقادية، بل حتى في الفواحش أو في الفسق العملي، يعني مثلا من شرب النبيذ على قول من يبيحه من أهل العلم قديما فهذا يعذر إذا اعتقد بحله. بعض الأعمال التي يفسق بها على الراجح والصحيح ما في داعي لذكرها، لكن هناك شذوذات لبعض أهل العلم يقول بإباحتها، من فعلها معتقدا لإباحتها بناء على فتوى هذا العالم المعتبر لا شك أنه يعذر، وبخلافه من سواه. فالتأول حتى في بعض الأمور القبيحة من المعاصي والذنوب نعذر به صاحبه، كذلك في الاعتقادات. الأمر السابع، مآخذ العلماء في الحكم على المبتدع. مآخذ العلماء في الحكم على المبتدع، للعلماء في أحكامهم على المبتدع مآخذ مختلفة، ليست جميعها مردها إلى القبول والرد. انتبهوا لهذا الأمر حتى تعرف كيف تنزل أقوال العلماء في حكم المبتدع، ولا تظن أنهم يعني مختلفون اختلافا كبيرا في حكم رواية المبتدع. ذكر ثلاثة من هذه المآخذ ابن رجب، وبقي مأخذ رابع سأذكره لكم. المأخذ الأول يقول ابن رجب: تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم، يقول وفيه خلاف مشهور، تكفير أهل الأهواء أهل البدع وتفسيقهم، يقول وفيه خلاف مشهور. إن كان يقصد ابن رجب بالخلاف المشهور أي في الحكم على أعيانهم أنهم قد يختلفون في الشخص هل هو كافر أو فاسق، هذا صحيح يختلفون في ذلك بسبب أن بعضهم يرى أنه قد أقيمت عليه الحجة والآخر يرى أنه لم تقم عليه الحجة، أن له مسوغ أو أنه ليس له مسوغ، فهذا قد يحصل فيه الخلاف. أما إذا كان المقصود بأنهم اختلفوا في البدع الكفرية كالباطنية مثلا فهذا غير صحيح، إن قصد هذا فهذا غير صحيح، فقد اتفقوا على كفر الباطنية وأمثالهم، ليس فيه خلاف بين أهل السنة في هذا. وإن قصد أنهم اختلفوا في التكفير الإجمالي لبعض الفرق أو لبعض الأقوال لا على التعيين فأيضا هذا ليس بصحيح، فقد اتفقوا مثلا على القول بأن من قال بخلق القرآن فهو كافر، اجمع كلام أهل السنة في ذلك تجده أكثر من أن يحسن أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، مثلا من نفى علم الله عز وجل فهو كافر على الإجمال، لكن عند التعيين عند تعيين الأشخاص القائلين بهذه البدع لا يطلقون القول بتكفيره إلا بعد إقامة الحج عليه. فالذي يظهر لي أن مقصود ابن رجب هنا في الخلاف المشهور أنه يقصد اختلافهم في أعيان المبتدعة، قد يختلفون في كل شخص هل هو ممن يكفر أو ممن يفسق أو ممن لا يفسق ببدعته. هذا قد يقع بالفعل بين أهل العلم باختلاف بسبب اختلاف علمهم بحال هذا الراوي، هل أقيمت عليه الحجة أو لم تقم عليه الحجة، أو هل له مسوغ في البدعة أو ليس له مسوغ في البدعة. هذا الذي يقع فيهم الخلاف. المأخذ الثاني يقول: الإهانة لهم والهجران والعقوبة وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم. يقول: بعض أحكام أهل السنة في المبتدعة جاءت من باب الهجر والتأديب والعقوبة، لا من باب الحكم على روايتهم بأنها في ذاتها مردودة أو مقبولة، وإنما جاء حكمهم على الراوي من جهة هجرانه وتأديبه، وحتى لا تشيع هذه البدعة ولا يشير هذا المبتدع، ويعني ينظر إليه لأنه ممن يطلب منهم العلم، فيكون ذلك داعيا إلى إشاعة هذه البدعة بين الناس. فكثير من أحكام العلماء هي من هذا القبيل، فإن كان بعض أحكامهم من هذا القبيل نعرف أن قد يقول العالم: لا أروي عن فلان، أو فلان لا يروى عنه، وهو في نفسه يعتقد صدقه، فلو جاء آخر وقال ثقة لنعتبر هذا تعارضا. انتبهتم يا أخوان؟ فهناك كثير من أحكام العلماء راجع إلى هذا، وخاصة يعني يقوى القول بأن مأخذ الحكم من العالم في المبتدع هو هذا المأخذ إذا كان معاصرا للعالم حي، فهذا بالفعل هو الذي يخشى من الرواية عنه أن يأتيه الطلبة وأن يكون ذلك داعيا إلى إشاعة هذه البدعة وإلى إعانته في نشر البدعة، لأجل ذلك يهجره أهل العلم ولا يروون عنه. وكذلك في رؤوس أهل البدع ولو كانوا غير معاصرين، أهل البدع المشهورين الذين هم كالمؤسسين للبدع أو لأئمة البدع الكبار، فقد يهجر العلماء حديثهم لأن مجرد روايته من طريقه حديثا هذا كأنه في تزكية لهذا الراوي ولهذا المبتدع، فأيضا يكون داعي لترك الرواية، لا يشترط أن تكون بسبب التفسيق أو الرد للرواية، وإنما من باب الهجر والعقوبة. أقول هذا لأنه الآن بعد أن تميزت الأمور وبعد ذلك بفترة، بل من ذلك الحين حين الرواية هو والتمحيص، قد يضطر في بعض الأحيان العالم إلى رواية الحديث عن المبتدع إذا غلب على ظنه صدقه فيه ولم يجد هذه السنة إلا من طريقه، إذا عرف أنه صادق في الرواية، عدل ضابط، عدل يعني في باب أنه غير معظم لحرمات الشريعة، أنه معظم لحرمات الشريعة وضابط لروايته ولا يتهم بالكذب، فوروى سنة لا يعرف هذا العالم إلا من طريقه، هل يجوز له أن يترك هذه السنة؟ لا يجوز أصلا، يأثم لو ترك هذه السنة ويغلب على ظنه أنها حق وصواب مع كونه مبتدعا. لذلك نجد بعض أهل السنة، بل لا يوجد عالم من علماء السنة إلا وقد من العلماء المشهورين إلا وقد روى عن بعض أهل البدع كما يأتي ذكره إن شاء الله وإثباته، حتى الذين نقل عنهم رد الرواية مطلقا عن أهل البدع روى عن بعض المبتدعة. فهذا يبين لك أنه إذا كان هذا ما أخذ كلام العالم في الراوي، هذا المأخذ لا يكفي لرد روايته مطلقا، لا يكفي لرد رواية المبتدع مطلقا. المأخذ الثالث، يعني ما نتكلم الآن عن مأخذ العلماء في الكلام عن أهل البدع، المأخذ الثالث في كلامهم الذي ذكره ابن رجب، يقول: أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، لا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد الهوى، وهذه التي يسميها العلماء أو في باب الشهادة بالظنة، رد الشهادة بالظنة، لو شهد أب لابنه أو شريك لشريكه فيرد العلماء الرواية للظنة، مع أن هذا الشاهد نفسه قد يكون واقف عند القاضي فيشهد لرجل فيقبل شهادته، وفي نفس المجلس يشهد لشريكه فيرد روايته شهادته، يعني يقال: كيف قبلت شهادته الآن وتردها الآن؟ رددتها هنا للظنة، هنا في هوى، والهوى يا إخوان يغلب على العقل حتى يجعل في كثير من الأحيان الباطل حقا، يعني مو شرط انه يتعمد الكذب بمعنى انه مستحضر تماما انه يكذب، ولكنه يعني يتلاعب به الهوى ويذهب به في خيالات وأمور بعيدة وتأويلات وكذا حتى يبيح لنفسه أن يقول خلاف الحق والصواب، فيعذر بذلك، يعني يعذر في هذه الحالة أو بصيغة أحرى أو أولى. لا نعتبر هذه الحالة حكما كليا في هذا الراوي، نستثني نقول وكأننا نقول أذنب وعصى وكذب في هذه الحالة، لكن في بقية أحواله هو عدل. ثبات يا إخوان، فنرد روايته في مثل هذه الحالة ونقبل الباقي. ولذلك القرينة أو الاستثناء الذي ذكرت لكم في حكم رواية المبتدع هي أن لا تكون حديثا منكرا يؤيد البدعة حتى ننجو من هذا المأخذ، فنقول هذا المأخذ صحيح، المبتدع قد تقوده بدعته إلى أن يروي ما لا يصح تأييدا للبدعة، إما مستخدما للتدليس، والتدليس باب واسع جدا للتأول، قد يقول حدثنا وهو متأول يعني حدث الناس، فهو في الحقيقة غير كذاب، لا يصح أن يصاب بأنه كذاب بناء على ذلك لأنه متأول. انتبهتم يا إخوان؟ فتنظر في الإسناد والإسناد صحيح، وقد يستخدم أحد أساليب التدليس التي استخدمها بعض الثقات مثل تدليس هشيم المشهور عندما يقول حدثنا فلان ثم يسكت قليلا ويقول وفلان وفلان وفلان، وهو لم يسمع الحديث إلا من الأول، ولما سكت يعني نوى في نفسه وأيضا أرويه من حديث فلان وفلان وفلان وفلان، هذا تدليس، من ينتبه لهذا التدليس ومن يدري أنه دلس؟ ما حد يدري عن هذا الأمر. فقد يروي الراوي المبتدع الذي نقبل روايته في الأساس لأنه غير مفسق رواية ونردها، ومع ردنا لها لا يكون ذلك حكما عاما في بقية رواياته، لا نقول ما دام أنه روى رواية منكرة تؤيد البدعة يستلزم ذلك أن نرد كل رواياته وأن نتهمه بالكذب، نقول لا، ما دام أنه معروف عندنا بالصدق نعتبر هذه ظنة ترد بها الرواية في هذه الحالة مع قبول رواياته في الأمور الأخرى. وهذا الضابط يأتي التأكيد عليه وتفصيله متى يعني له قضية أن يكون حديثا منكرا يؤيد البدعة، نشرحه بعد أن ننتهي من المآخذ ونأتي لبيان القول الراجح في رواية المبتدع. لكن المقصود أن هذا المآخذ كان مراع عند أهل العلم بالفعل أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، ولذلك ردوا رواية المعاندين أو كما أطلق عليه بعض أهل العلم الدعاة من أهل البدع، لأن هؤلاء في مجال تزيين البدعة هم دعاة للبدعة، فقد يقودهم حرصهم على تزيين البدعة إلى الكذب والتقول على النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما يقول، لذلك خص الدعاة بأنه ترد بدعتهم. ويأتي الكلام عن هذه المسألة يعني من هم الدعاة الذين ترد روايتهم. المأخذ الرابع الذي أرى أنه يضاف إلى ما ذكر ابن رجب هو ترك الرواية عن المبتدع ورعا واستغناء بغيره عنه، ممكن تعتبر حتى مأخذين، ترك الرواية ورع، يرى أن الراوي ما دام أنه فيه بدعة فالأولى به ترك الرواية عنه، لكن لو سألته هل هو صادق يقول نعم صادق، هل تصحح حديثه يقول نعم صحح حديثه لكني ماني في حاجة إلى حديثه وأنا أترك روايته ورعا. انتبهتم يا إخوان؟ وهذا قد يصح في كبار الأئمة الذين عرفوا بزيادة التحري في الرواية وأنهم ما كانوا يروون إلا عن الثقات الجلة كمحمد بن سيرين مثلا. محمد بن سيرين من أكثر العلماء توقعا في الرواية، هو صاحب تلك العبارة التي أصبحت رمزا لطلب العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، التي تناقلها العلماء، وكان من أشد الناس في الرواية عن الشيوخ. فمن هذا إذا ترك الرواية عن بعض أهل البدع يكون هذا من باب الورع، وباب الورع لا يجعل حكما في حق الراوي أنه هذا يدل على رد رواية هذا الراوي عند هذا العالم، ويتركه تورعا مثل ما يترك بعض المباحات تورعا، السبب الذي يمكن يلحق بهذا أو يعتبر منفصل أن يتركه استغناء عنه، يعني يسأل عن الراوي فيقول أنا أتركه لا أروي عنه. لما؟ يقول والله أنا نفس الأحاديث التي يرويها سمعتها من غيره من الثقات، فلما أروي عن المبتدع؟ ما الداعي للرواية عنه؟ فأنا مستغن بغيره عنه. وهذا أيضا يصح في بعض التابعين الذين تركوا الرواية عن أهل البدع. رجل من كبار التابعين هو أصلا أكثر رواياته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والبدع لم تكن قد انتشرت في بدايات ظهور البدع في زمن الصحابة، ما زال شيوخه من الصحابة غالبهم، يبقى أهل البدع أشخاص معدودين، فلان أول من ابتدع بدعة القدر، وفلان أول من يعني 3-14 في أتباعهم يعدون بالأصابع. هل يتصور أنه يعني لابد أن يروي عن هؤلاء، أو أن ترك الرواية عن هؤلاء يدل على أنه يرى ترك الرواية عن أهل البدع مطلقا؟ لا، مستغن بشيوخه من الصحابة ومن كبار التابعين الثقات عن غيره. انتبهتم يا إخوان؟ طيب، الكلام في المبتدع حقيقة طويل، ويستفي عندنا أشياء كثيرة، فلعلنا نرجئها للقاء الآتي الذي سيكون آخر لقاء قبل رمضان، أو في رمضان يكون قبل رمضان. طيب، يكون آخر لقاء قبل رمضان، ونتوقع في رمضان ونرجع إن شاء الله في إحنا نبتدئ بعد رمضان في الاختبارات مباشرة. حقيقة أنا ما عندي مانع أن يستمر الدرس في أيام الاختبارات، لكن هذا يرجع إليكم أنتم. 11 الظاهر أنهم أقل، فإذا نستمر، والإخوان عندهم الأشرطة، أو إذا استطاعوا أنهم الآن يشدوا حيلهم يذاكروا ويخلوا أيام الاختبارات يعني أيام حضور، والدرس ساعة ونصف الأسبوع يعني إن شاء الله ما يؤثر، لأنه ما في وقت، ودنا نستغل الوقت إذا راعينا قضية الاختبارات. لا، ابن حبان لا يحتج بالمجهول. لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع حقيقة، لأنه قلت أدلة كثيرة يا شيخ. لاحظ، أنا أقول لك شيء يعني حتى أبين لك الجواب على هذا. أول شيء، شوف كلامه في مقدمة الصحيح الذي صرح فيه بأنه لا يقبل إلا رواية العدول، ثم صرح في مقدمة المجروحين في موطن صرح بأن الخبر الذي يحتج به هو الذي يجمع شروط، وقال في أول هذه الشروط أن يكون عدلا ضابطا، نص على نفس شروط العلماء، الذي يقول هذا الخبر الذي يجمع يحتج به بالإجماع. لاحظ، وصرح في موطن آخر من المجروحين برد رواية المجهول قائلا، يقول ابن حبان، شوف العبارة قوية يا إخوان، يقول إذا كنا نرد شهادة المجهول في الشيء التافه من أمور الدنيا، فكيف نقبل المجهول في أمر من أمور الدين؟ كلام صريح له في رد رواية المجهول. لاحظت شيخ، فكيف ننسب إلى مثل هذا الإمام أنه يقبل رواية المجهول مع هذا الكلام الصريح؟